بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 284 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان أبواب ومسائل مهمة في العقيدة، وهذا هو المجلس الثاني. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1406 هجري الموافق 1986 نصراني، والله أعلم.
هناك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: لا يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة، لا يدخل أحد النار من هؤلاء. سمعت الحديث زوجته حفصة رضي الله عنها فقالت: كيف يا رسول الله وربنا يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، شيء لا بد منه. فقال عليه السلام لها: أتم الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واضح جدا من هذا الحديث أمران اثنان: الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى دخول أهل بدر وأصحاب الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة أن يدخلوا النار دخول عذابه، لكن حفصة أشكل عليها هذا النفي لأنه يتنافى مع عموم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. الشيء الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر زوجته حفصة على فهمها للآية أنها تعني الدخول، ولذلك وقع في نفسها تعارض بين ما تفهمه من الآية، ولا أقول بين الآية وبين الحديث، وإنما وقع التعارض بين ما فهمته من الآية وبين الحديث الذي سمعته من الرسول عليه السلام. فكان الجواب من الرسول جوابا سمحا سهلا: أتم الآية ثم ننجي الذين اتقوا، يعني أن أهل بدر وأهل الحديبية هم من هؤلاء المقطوع بنجاتهم من أن تمسهم النار بعذاب. هذا حديث صريح في الموضوع يحول بيننا وبين تأويل الآية بتآويل أخرى غير التأويل الأول الرابع. الجواب لا، الصراط هو في جهنم، جسر في جهنم يمر فيه الناس. من التآويل الأخرى أنهم وإن منكم إلى واردها، يعني يمر حولها، ولكل دليل من حيث الاستدلال باللغة العربية بكل وجهة، وما في مناقشة من الناحية العربية. وهنا تظهر أهمية السنة المحمدية، لأنها كما يقال اليوم تضع النقاط على الحروف، تعمل عملية تصفية. هذا التأويل لغة صحيح لكن غير مراد هنا، هذا التأويل لغة صحيح لكن غير مراد هنا، هذا التأويل وهو الأول هو المراد هنا، بأدلة من السنة ذكرت آنفا حديث حفصة رضي الله عنه. من هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسوا النار إلا تحلة القصب. ما من مسلمين يموت لهما، أي زوجين مسلمين، يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسوا النار إلا تحلة القصب. تحلة القصب هو هذا المرور في جهنم، لكن ما تؤذيه. وهناك حديث أصرح من كل ما تقدم، لكن لا يجوز لنا أن نذكره إلا مع بيان ضعفه، فمن حيث معناه يلتقي مع الحديثين السابقين، لكن من حيث مبناه ومن حيث إسناده فإسناده ضعيف. يقول راوي الحديث وقد أنسيت اسمه الآن: كنا في مجلس فذكرنا الآية السابقة وإن منكم إلا واردها، فاختلف أهل العلم الأقوال الثلاثة وانفض المجلس على خلاف. قال: فلقيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقصصت عليه الخلاف حول الآية، فما كان منه إلا أن وضع إصبعيه في أذنيه قائلا: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. هذه جميل، لكن ماذا نعمل؟ العلم لا يساعدنا إلا أن نذكره ما بيان ضعفه. غيره.
أحد الأخوة يسأل عن حديث: ضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءه، ما مدى صحة
هذا؟ هذا من أحاديث السيرة التي لا تصح.
رجل يسأل عن حديث عبد الله بن أم مكتوم عندما دخل على النبي وعنده نساء فقال: فكعنا ويان لا ترياني.
أيضا هذا ضعيف وإن كان مرويا في السنن.
وأخو آخر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي إن تعذبهم فإنهم عبادة وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. ما معنى يركع بها ويسجد بها؟ هل يقرأها في الركوع والسجود؟ وقراءة القرآن في الركوع والسجود محرم؟
نعم هو هذا المعنى. وكما يقول علماء الأصول لكل قاعدة شواذ، وهذا من هذا، هذه مستثنات من النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، يعني حالة خاصة كان عليه السلام في تلك الليلة يركع بها ويسجد طبعا، وهذا بعد أن يأتي من تسبيح المشروع المعتاد والذي لا بد منه.
يعني هل صحيح؟
نعم. يبدو لا. نعم.
يعني هل السيد الرسول؟
أي نعم.
يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت فعل؟ ما معنى الاهتزاز والتصريح؟
الاهتزاز لغة معروف. ولما كان هذا الاهتزاز أولا ليس له علاقة بالبشر، حيث أن الاهتزاز المتعلق بالبشر معروف، وإنما علاقته بعرش الرحمن تبارك وتعالى، فيكون هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز لنا حسب منهجنا السلفي أن نتوسع فيها، وإن كان المعنى المقصود وليس المعنى اللفظي واضح. فرحا بقدوم سعد رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى، أما هل هو الاهتزاز كناية فقط عن هذا المعنى أم هو شيء حقيقي أيضا يتناسب مع عرش الرحمن، هذا المعنى الثاني هو الذي يتجاوب مع القواعد العلمية الأصولية. وهناك كثير من الآيات تأتي على هذا الوزان، كمثل الآية ومن الحجارة إن منها لما يخرج منها الماء منه الماء وإن منها لما إيش فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ نحن نقول هذا كله حقيقة، لأنه حقيقة كل شيء تتناسب مع كونه ومع طبيعته، ولذلك فلا يحسن بنا أن نتوسع في تفسير هذا اللفظ تفسيرا لفظيا، لأن له علاقة بالأمور الغيبية. نعم.
حديث هل لا غيبة لفاسق؟ لا نوعه، هل هو صحيح أم حسن أم
لا؟ هو من حيث المبنى أي الإسناد ضعيف لا يصح، لكن معناه يدل عليه بعض الأحاديث صحيحة كما جاء في صحيح البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء يستأذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، ما يخفاكم أن قوله عليه السلام بئس أخو العشيرة وغيبة، لأننا عرمنا من أول كلمة التي ألقيناها ومن الحديث الذي فرق أسماعكم تكرارا ومرارا ذكرك أخاك بما يكره. فلما قال الرسول في ذاك المستأذن بئس أخو العشيرة هو بلا شغيبة، لأنه يكره هذا الشيء. ولكن كما ألمحنا في كلمتنا السابقة ليست كل غيبة محرمة، وقد جمع بعض أهل العلم في بيتين جميلين من الشعر حيث قالوا: القدح ليس بغيبة في شدة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الشاهد: هذا الرجل كان رئيس قبيلة، فهو الرسول عليه السلام وصفه لمن سمع كلامه بما فيه تعريفا داخل ومعرف ومعذر، قال: إذنوا له بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبش. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها الكيسة العاقلة العالمة تراقب الوضع، فلما خرج الرجل قالت: يا رسول الله، حينما استأذن في الدخول قلت بئس أخو العشيرة هو، لما دخل هششتني؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. هذا رجل شرير، فأنا قلت ما قلت فيه تعريفا به. طبعا السيدة عائشة كالسيدة حفصة اطمأنت لهذه النتيجة الشرعية. نعم.
أما إذا هش وبش له يكون مخافة الشر فقط، يعني يجوز لنا مثلا أن هش بإنسان كذا وكذا صفته كما ورد.
إيه، لكن في فرق. إذا هششت وبششت وأفهمت الحاضرين خلاف ما تدل عليه البشاشة فحينئذ خالفت السنة، يعني يجب أن يكون مخروم مع هذه البشاشة شيء لا يغرر بالحاضرين. واضح؟ بسم الله.
هو حديث: يدان مغلولتان في النار، يد امتدت إلى طعام وهي شبعانة، ويد دفعت عن طعام وهي جوعانة. سامد صحة هذا الحديث؟
لا أعرف له أصلا.
ما درجة حديث الأبدال من الصحة؟
حديث الأبدال كثيرة وعديدة، ومع الأسف فقد جمع حافظ السيوطي فيها رسالة، ولا يصح شيء من هذه الأحاديث البتة، وهي تختلف ما بين ضعيف وضعيف جدا وموضوع، وهي متناقضة أشد تناقض من حيث العدد والوصف. لكن هنا شيء فيه دقة، نلاحظ في أقوال أئمتنا من المحدثين والحفاظ منهم أنهم حينما يترجمون لبعض رواة الحديث يقولون في نهاية الترجمة: وكان من الأبدال. فهذا يجعلنا نأخذ من مجموعة الأحاديث الواردة على تناقضها، لكنها كلها تلتقي في إثبات لفظة البدل والأبدال. فنستطيع أن نقول هناك أبدال، لكن دون أن نضيف إلى ذلك أوصاف وأعداد، لأنها لم تثبت في الأحاديث المشار إليها آنفا. تفضل. يعني مثل ما بيقولوا العامة، الدنيا ما تخلو، الدنيا لا تخلو، وهذا المعنى مأخوذ من حديثين، حديث صحيح وحديث ما له أصل. الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الحديث اللي ما له أصل: الخير في وفي أمتي لا يوم القيامة. هذا لا أصل له. نعم.
هذا خلاص الأحكام.
لا بالضبط.
يقول لك ما له خير على ذكر، عندما يذكر للرجل أن فلان كان من الأبدال وتبحث عنه ولا تجد له ترجمة، لكن هذا القائل أن فلان من الأبدال يعني رجل معروف بالجرح والتعديل، رجل عنده علم علم الحديث، هل يستأنف بقول هذا في التوثيق والتضعيف؟
يستأنف بقول هذا من هو الذي تعني؟
مثلا قول ابن المبارك،
إيه؟
أحد رجل اسمه معدان،
إيه؟
قال هذا من الأبدال، ولكن بحثنا له عن ترجمة لم نجد له ترجمة. ورد في حديث في تفسير قول سفيان الثوري عن أن أنتم من في السماء أنه في يعني على السماء، ولكن ما وجدنا لهم ترجمة. وجدنا قول ابن المبارك فيه أنه من الأبدال، واحتج به ابن القيم رحمه الله، واحتج به ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. فهل يستأنف به أن ضعفه غير ضعيف جدا يعني أو منجبر؟
يعني هل يقال في حديث معدان هذا إنه صحيح؟
لا يعني يعني يتقوى بشواهده أو إنه يستأنف به أو يحتج يعترف به.
يعني أقل الأحوال يقال فيه
نعم
من ناحية الحديثية أنه مجهول،
نعم،
لكنه من الصالحين،
نعم،
يستأنس به، نعم، لا شك.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر: اتركوه كله أو احلقوه كله؟
تفسيره بحديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، نهى عن القزع، وهو أن يحلق من رأسه مكانا ويدع مكانا، وأخذ ذلك من تشبيه هذا الحلق بالسحاب المتفرد في السماء، هنا قطعة وهنا قطعة. فالظاهر أنه كان من عادتهم، ولعله لا يزال في بعض البلاد في ناس بيحلقوا رأسهم كله بيخلوا هنا مثل الغرة. نعم
نعم بيخلوا
لهم. المهم فهذا هو المنهي عنه، هو أن يحلق مكانه ويدع مكانه. فحينما قال احلقوا كله أو دعوا كله، يعني هو ناهي عن القزع. نعم.
ورد في كتاب قضاء الصراط المستقيم لابن تيمية رحمه الله كراهية السلف لحلق القفا، ما هو حلق القفا؟
الظاهر كان من عادة المجوس ما جاء في بعض الأثار، أشبه شيء فيما يبدو لي بالحلاقة الإنجليزية، هي كذا تعرف عندنا في سوريا. في عندكم هيك شيء؟ يعني بيحلقوا هيك؟
نعم نعم نعم
بالمرة. الظاهر كانوا يحلقون قديما القفا بالموسى، ولعل الانجليز ورثوا هذا من المجوس. اي نعم.
كثير من النصارى او اليهود يقولون لا اله الا الله، فهل يخرجون من النار؟
سبق الجواب عن هذا حينما علقنا على قوله امرت ان اقاتل الناس. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا لا قيمة له. وكثير يجب أن تنتبهوا للنقطة التي سأبينها اليوم. كثير من النصارى يظهرون إسلامهم لهدف ما، إما للخلاص من مشكلة نصرانية، وإما لتزوج مسلمة. الحقيقة يجب نحن أن نبين بيانا عاما بحيث يصل إلى هؤلاء المتأسلمين، إذا صح التعبير. يجب أن يلفت نظرهم أنهم إن ارتدوا بعد ذلك إلى دينهم، الشرع الذي آمنوا به ثم كفروا به يحكم بقتله، لأن الرسول يقول عليه السلام بدل دينه فاقتلوه. ولما كان هذا الحكم غير سائد بين المسلمين اليوم، وإن كان أيضا تطبيقه أصبح نسيا منسيا، لكن على الأقل يجب أن نعرف الحكم، لأننا إن عرفنا الحكم ربما استطعنا أن نصل يوما ما إلى تطبيقه. حينما تكون الصورة والدولة في أيدينا، أما إذا جهلنا الحكم الشرعي لا نستطيع أن نطبقه ولو كان الصورة والدولة في أيدينا. ولذلك فيجب أن يعرف جميع الناس، وبخاصة أولئك الذين يسلمون أو يسلمون لمصلحة، أنه انتبه إذا أسلمت فليس لك رجعة. يعني على حد ما قيل عندنا باللغة السورية، تميت أصلي حتى حصلي، فلما حصلي بطلت أصلي. فهذا ظهر بالإسلام حتى وصل هدفه ثم رجع لدينه، وكثير من هؤلاء يظهر منهم ذلك. فيجب تفهيم الناس هذا الحكم الشرعي، وبخاصة أن بعض الكتاب المعاصرين اليوم يرفضون هذا الحديث الصحيح الوارد في البخاري، من بدل دينه فاقتلوه، ويضربونه بآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا من جهلهم، لأن عدم الإكراه في الدين شيء، وتظاهر الكافر بإسلامه وارتداده بعد ذلك هذا شيء آخر. يعني هذا حكم شرعي سياسي، أما لا إكراه في الدين فهو شرعي على طول، فهو لا يجبر أحدا أبدا أن يترك دينه. فما في تنافي بين الآية بين الحديث، والحمد لله. نعم.
حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميت إنه لا يسمع قرع نعالكم إذا ما ولوا عنه مدبرين، وحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يلبس النعال السبتية، يا للسبتتين اخلع سبتتين. هل يوجد تعارض ظاهري بين هذين الحديثين، وكيف نوفق بينهما إن وجد؟
أتعارض بطبيعة الحال، لأنكم كما ترون اليوم وقبل اليوم وإلى ما شاء الله، أكثر المسلمين لا يلتزمون هذا الحكم ككثير من الأحكام، فهم يدخلون في المقابر في نعالهم، وهو عليه السلام يخبر أن الميت حينما يوضع في قبره يسمع قرع هذه النعال، فهو إخبار عن أمر يقع من كثير من الناس أو قريب من الناس، لا يعني به تشريعا، وإنما يعني به إخبارا عن حال هذا الميت حينما يوضع في قبره. التشريع أخذنا حديث الثاني، يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك، هذا كلام موجه إلى ذاك الذي كان يمشي فينا عليه من القبور، أمره بأن يخلعن عليه، ما في خلاف بين هذا وهذا. كمثل مثلا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، هذا إخبار عما سيقع، أما هل هذا مشروع أو غير مشروع هذا يؤخذ حكمه من أحاديث أخرى التي تنهى عن المبالغة في رفع البناء والمبالغة في استكثار من أمتعة الدار، ما في حديث مسلم فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان. فإذا ما في تعارض بين الحديثين إطلاقا.
حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، هل هذا صحيح؟
نعم، خرج من السلسلة.
أنا شايفه مش مطبق، هذا كله مش صحيح.
شافوا
مش مطبق، هذا كله مش صحيح.
قول من الخير هو عن الزيادة.
لا، هو لم يسأل عن الزيادة، ولكن أنا حبيت أن أقول هل من الخير؟ من الخير
ما يحق لنفسه، له أن نعرفه بدون زيادة من الخير.
جد إلى معرفتك هذه معرفة جديدة. هو مخرج بالزيادة في الصحيحة المجلد الأول.
يقول السائل: تطبيق السنة في هذه الأيام يسبب لنا الإحراج مع العوام من الناس كما يسبب الفتن في المساجد، ما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ كان يسأل ماذا نتصرف مع العامة عندما نعلمهم السنة.
أنا أقول الفتن المدعات لا تقع من تطبيق السنة من عامة الناس، وإنما تقع من دخول بعض أهل السنة في مناقشات مع الآخرين ليسوا أهلا هم لهذه المناقشات، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الأسلوبية. أما الناحية العلمية فواضح، لأنه كثير من إخواننا يعترض عليه، ليش عم تحرك إصبعتك مثلا؟ والله هيك سنة. طيب شو عرفك؟ والله هيك الشيخ فلان بيقول. هذا مو جواب، يمكن بس يذكر شيخ فلان تزداد ايش النار اشتعالا، من هون كلمة من هون كلمة الى اخره. فاقول انه اكثر الذين يدخلون في مناقشات عامة الناس ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال، لا من أهل العلمية ولا من أهل الأسلوبية. أهل العلمية أنه ينبغي على المحافظ على السنة أن يحفظ الحجة حتى يقيم البينة على المخالفين، أولا لإقناعهم وثانيا رحمة به، عليه أن يحفظ الحجة على السنة التي ينكرها الناس عليه. ثانيا أن يتلطف في تقديم هذه البينة للناس على أساس الآية الحكيمة المعروفة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة. ولذلك هو الذي يقع عادة أن بعض الناس يتحمسون للدعوة السلفية في أول انطلاقهم في حياتهم وما أوتوا شيء من الحكمة بتم عايش عم يصادم المعترك ويصادم ومثل ما بقول أنا دائما أبدا طاقة الإنسان محدودة كما أشار إلى ذلك عليه السلام بقوله: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. الإنسان لما بيقبض القبضة ممكن يعيش فيها ساعات إلى أن يغلبه سلطان النوم. ليش؟ لأنه قبضة طبيعية ما بيهتم. لكن لما بيعمل وعدين 5 دقائق 10 دقائق بيبدأ إيش؟ بيرتخي. هذا مثال لحماس بعض إخوان السلفيين حينما تبلغهم الدعوة ويندفعون في مخاصمة الناس بكل قسوة وبكل شدة، وبعد ذلك تأخذ الأعصاب ورجع القهقرة وبالكاد أن يحافظ هو على السنن التي كان تعلمها إن لم يقلق ظهره إياها. لذلك الفتن لا تقع بمجرد خاصة بها.